الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في هذا الكتاب النافع الذي هو في فقه الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 400 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له ولسائر علمائنا المسلمين. نحن نقرأ في كتاب صفوة الزبد فيما عليه المعتمد، وهو يعد في الدرجة الثالثة في التفقه في هذا المذهب. وقدمنا في أول الكتاب أنه لا مانع من القراءة في كتب الفقهاء حنفية كانوا أو مالكية أو شافعية أو حنبلية، أو في قراءة كتب الأئمة المحققين كالشوكاني والصنعاني وابن تيمية وغيره. والواجب على طالب العلم أن لا يتعصب، أن لا يتعصب لمذهب وقول إلا لقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن التعصب أن يكره المذاهب الأخرى أو ينفر عن أقوالهم، هذا أيضا مذموم، فكلهم يريد الهدى وكلهم يبحث عن السنة والحق، وخلافهم خلاف أفهام من الخلاف المعتبر عند أهل العلم. والواجب كذلك الأمر الثاني، من بانت له السنة والدليل ولو في قول مذهب لم يدرسه أو مذهب ليس عليه العمل في بلده، فالواجب عليه أخذ الحجة والدليل، ولا يشرع له أن يترك الحجة والدليل لأن مذهبه كذا أو لأن شيخه قال كذا، هذا من التعصب المذموم. وكم أورث التعصب المذهبي وهو بدعة من الضلالات العظيمة. قدمنا قول ابن الأمير: وأقبح من كل ابتداع سمعته وأنكاه للقلب الموفق للرشد مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأسد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ويجفوه من قد كان يهواه عن عمدي. على ما جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي، هم علماء الدين شرقا ومغربا ونور عيون الفضل والعلم والزهد، ولكنهم كالناس ليس كلامهم دليلا ولا تقليدهم في غد يجدي، ولا زعموا حاشاهم أن قولهم دليل فيستهدي به كل من يهدي، بلى صرحوا أنا نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. هكذا صرحوا. ذكرنا قول الشافعي لتلميذه المزني وقد طلب منه أن يملي عليه أقواله ومذهبه، قال المزني: هذا ما أملاه علي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله مع إعلاميه نهيه عن تقليده رحمه الله تعالى وغفر له. لازلنا في أول نواقض الوضوء في هذا الكتاب صفوة الزبد لأحمد بن الحسين بن رسلان، توفى سنة 44 للهجرة. يقول الناظم رحمه الله: كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن ولمس مرأة الرجل، كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن ولمس مرأة الرجل. قدمنا الكلام على زوال العقل وأنه في ثلاث صور تقدم الكلام عليه: زواله بجنون أو بإغماء أو بسكر، وأنه بقي صورة رابعة وهي زواله بنوم. كذا زوال العقل، قال الناظم: لا بنوم كل ممكن. هذه من المسائل المشهورة في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله: لا بنوم كل ممكن، المراد بهذه المسألة أن النوم إذا كان صاحبه جالسا جلوسا متمكنا بمقعدته في جلوسه من الأرض فإنه إن نام لا ينتقض وضوءه، ولو كان نومه في صلاة أو كان خارج الصلاة. هذا هو المذهب المشهور، وهو الذي نص عليه الفقهاء من أئمتنا الشافعية في هذا، لا بنوم كل ممكن. فإذا كان ممكنا أي في قعوده بحيث إن مقعدته لا يظن خروج ريح أو نحو، فمثل هذا لا ينقض الوضوء، أي هذا النوم، بخلاف ما لو اضطجع، لو نام على جنبه واستلقى، كما يقول عندنا انسدح، عندهم ينقض الوضوء. وهكذا قول كثير من أهل العلم إن النوم مضطجعا ينقض الوضوء، هذا عند الجماهير من الحنابلة ومن الشافعية ومن المالكية وغيرهم. إذن المذهب المشهور أن النوم إذا كان عن جلوس ممكنا مقعدته من الأرض فإن مثل هذا لا ينقض الوضوء، مثل هذا لا ينقض الوضوء. هذا مراده رحمه الله تعالى، لا بنوم كل ممكن، أي ممكن في مقعدته. هذه المسألة مسألة هل النوم ناقض للوضوء، فيها نزاع بين الفقهاء. مسألة هل النوم ناقض للوضوء فيها نزاع بين الفقهاء. سبب الخلاف في هذه المسألة، هل النوم حدث ناقض بذاته أم هو مظنة للحدث؟ هل النوم حدث ناقض بذاته ونفسه، فإذا نام فكأنما بال أو تغوط، أم أن النوم مظنة لخروج الحدث؟ هذا سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. فمن الفقهاء من يرى أن النوم ناقض وحدث، وهذا قول قليل من الفقهاء كإسحاق بن راهويه والإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو اختيار الإمام المزني تلميذ أبي عبد الله الشافعي. فالمزني يرى أن النوم بذاته ناقض مطلقا، فلو نام ولو قليلا انتقض وضوءه، كما نقول لو بال قليلا أو تغوط قليلا انتقض وضوءه. فلا يشترط كثرة البول أو كثرة إلى آخره، بل مجرد حصول البول كاف. كذلك النوم في مذهب هؤلاء الأئمة، وهم قلة، عزي هذا المذهب إلى إسحاق بن راهويه وإلى أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو اختيار الإمام المزني. إذن هؤلاء يرون أن النوم بذاته ناقض للوضوء. قابلهم في الطرف الآخر جماعة من أهل العلم، قابلوا هذا القول فقالوا بل النوم ليس بناقض مطلقا، هذا عكسهم. وعزي هذا إلى جماعة من التابعين على رأسهم سعيد بن المسيب وأبي مجلز وغيرهم رحمهم الله، فيقولون إن النوم ليس ناقضا مطلقا، لو استلقى أو جلس أو نام متكئا أو نام متمكنا أو نام قائما أو نام قاعدا، فعندهم ليس بالنوم ناقضا ولا مظنة. هكذا يقولون. إذن نحن دخلنا في أصل الخلاف في المسألة. هل النوم حدث وناقض؟ فيه قولان ذكرناهما. الأكثرون من العلماء، وهذا المشهور في المذاهب، أن النوم ليس حدثا ولكنه مظنة للحدث. فالإنسان إذا نام وفقد شعوره ربما خرج منه فساء أو ضراط أو نحو ذلك، وهو لا يشعر بسبب انهماكه وإنهاكه بالنوم. فالنوم من هذه الجهة هو من زوال العقل، والعقل هو الذي يجعل الإنسان يتحكم في أعضائه، يتحكم في أعضائه. قلنا المجنون ربما بال في نفسه، أليس كذلك؟ ذكرنا في المجلس السابق المجنون لا يتحكم في أعضائه. لهذا أجمع العلماء على أن زوال العقل عندهم ناقض مطلقا، لأنه لا يتحكم في نفسه، فتراه يبول في نفسه، تراه يتغوط في نفسه، هو مجنون. فإذا سئل الناس قالوا اعذروه هذا مجنون. كذلك النوم من هذه الناحية يشبه. فصاحب النوم المستغرق يذهب عقله ولا يتحكم في أعضائه، لا يتحكم في أعضائه، لا سيما إذا أكل بعض الفاصوليا اللي هي نص رجاح كلها، أكله بعض الأشياء وجلست بطنه تقرقر وقذ بسم الله، أول ما يغمض عينه ويروح في بحر النوم، كما سيأتي قصة جعلت أبي عبيد، جعلت أبا عبيد القاسي بن سلام، سنحكيها فيما بعد إن شاء الله. قصة في هذا الموضع، مناظرة بين أبي عبيدة وبين رجل يعني متمسك بمذهب الشافعية، وكان أبو عبيد القاسم بن سلام على هذا، سنحكيها. شاهد أن النوم عند أكثر العلماء وعامة المذاهب الفقهية المعتمدة ليس بحدث في ذاته، لكنه مظنة للحدث، مظنة للحدث. هذا في الجملة قول الحنفية وقول المالكية وقول الشافعية وقول الحنابلة وغيرهم من أهل العلم، وغيرهم من أهل العلم كلهم على هذا، لكنهم يختلفون بينهم البين متى يكون مظنة للحدث ومتى لا يكون مظنة للحدث. هذا الموضع تنازعوا فيه. إذن المذاهب الأربعة على أن النوم ليس بناقض، ليس بحدث، ولكنه مظنة للحدث، أي سبب لوقوع الحدث وخروجه، لكنهم يختلفون متى يكون مظنة للحدث ومتى لا يكون. قلنا الشافعية يقولون لا بنوم كل ممكن، كما يقول الناظم رحمه الله. الشافعية قالوا إن نام ممكنا مقعدته من الأرض أو نحوها، لذلك مثلا لو جلس على كرسي لكنه جلس جلسة متمكنة، لم ينتقد وضوءه على أي هيئة كان، لا ينتقد وضوء، ولو كان في صلاة، ولو كان في صلاة، إذا كان ممكنا مقعدته. قالوا فإن لم يمكن مقعدته انتقض وضوءه غالبا، ونقول له توضأ وأعد الوضوء. هكذا قال الشافعية في هذا الموضع، استدلوا بأدلة على قولهم. يقول الناظم كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن، لا بنوم كل ممكن، لهم أدلة على استدلوا بها على هذا، أقواها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، الحديث في صحيح مسلم سنذكر لفظه، لكن الشافعية رحمه الله اختار لفظ أبي داود في سننه، اختار لفظ أبي داود في سننه. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. الراجح أن الحديث ثابت، الراجح ثبوت الحديث وصحة هذه الرواية. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. حديث أخرجه الترمذي وأحمد والدارقطني وجماعة. ابن المبارك أحد رواة الحديث قال في هذا الحديث: ولا يكون خفض الرأس إلا إذا كانوا جلوسا، لا يكون خفض الرأس إلا لمن كان جالسا، فالمضطجع لا يتصور فيه خفض الرأس. وبهذا استدل الشافعي وغيره من أهل العلم أن قوله قول أنس بن مالك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العشاء، يؤخر صلاة العشاء، فكانوا ينتظرون، يجلسون في المسجد جلوسا، هذا يسبح هذا يستغفر، وهم أصحاب أعمال، فيصابون بشيء من النعاس حتى تخفق رؤوسهم، أي تصعد وتنزل، تصعد وتنزل، كعادة من يغلبه النعاس، كعادة من يغالب النعاس. فقوله تخفق رؤوسهم يقول الشافعي وغيره من الأئمة يدل على أنهم كانوا جلوسا. سيأتي مناقشة هذا إن شاء الله. أيضا استدلوا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. الوكاء هو الحبل الذي تربط به، يربط به رأس القربة، فإذا ربطت القربة لا ينزل الماء من فمها، القربة المعروفة قربة الماء اللي تكون من الجلد وتكون من جلد الغنم ونحوه، وكاء أي الحبل الذي تربط به القربة. فهذا الحديث معناه وكاء السهي، السهي هو حلقة الدبر، هكذا فسرها العلماء، وكاء السهي العينة. معنى الحديث أن اليقظة كأنها حبل يربط في أسفل الإنسان فيمنع خروج الريح والحدث، كالقربة التي إذا ربطت لم يسقط منها الماء، حتى لو علقت القربة يعلقون القربة، يربطون فمها ثم يعلقونها، ما يستكب الماء. وهكذا الإنسان، وكاء السهي العينان، أي اليقظة، المراد بالعينين اليقظة، فإذا كان مستيقظا كان محافظا على نفسه أن يحدث، لا سيما إذا كان في موضع العبادة كالصلاة ونحوها يمنع نفسه، فهو يربط نفسه عن الحدث. هذا معنى الحديث وكاء السهي العينان، فمن نام فليتوضأ. لكن هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث ضعيف، فيه علل عند المحدثين، هذا الحديث لا يثبت، فيه علل عند المحدثين، فيه عنعنة بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس التسوية، تقدم معنا في الباعث معنى تدليس التسوية، أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين، يجعل الحديث ثقة عن ثقة عن ثقة عن ثقة، وفي الحقيقة هو في طبقة شيخه بين شيخه وشيخ شيخه واسطة ضعيفة أسقطها، فجعل الحديث ثقة عن ثقة عن ثقة، سوى الحديث، وهذا من أشر أنواع التدليس. قيل للوليد بقية بن الوليد: لما تصنع هذا؟ قال: أنبل الأوزاعي أن يروي عن هؤلاء. الشاهد الحديث لا يثبت، ولهذا ضعفه الحفاظ، فيه الوضير بن عطاء أيضا سيء الحفظ كما يقول ابن حجر في التقريب، الوضير بن عطاء، حديث لا يثبت. بالنسبة للدليل الأول لأئمتنا الشافعية وقولهم تخفق رؤوسهم ناقشهم فيه الحنابلة فقالوا هذا في النوم اليسير ليس في النوم العميق، هذا في النوم اليسير. وهذه الحجة قوية، فإن الغالب على من يخفق رأسه لم يستغرق في النوم، إنما طرأ عليه شيء من النعاس، فهذا يدل على أنهم لم يكونوا في نوم عميق أو نوم ثقيل كما يقول المالكية، وإنما هم في نوم خفيف كما يقول المالكية، أو في نوم يسير كما يقول الحنابلة. سيأتي كلام الحنابلة والمالكية. يزاد أيضا على هذا أن الإمام الترمذي رحمه الله قد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله، والترمذي ثقة فيما ينقله، معتمد فيما يحكيه، أقوى من كثير من نقلة المذاهب المتأخرين وغيرهم. فهو ينقل عن الشافعي أنه قال: من نام قاعدا فرأى رؤيا. يقول الشافعي رحمه الله: من نام قاعدا فرأى رؤيا فعليه إعادة الوضوء. من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه إعادة الوضوء. هكذا حكى الترمذي عن الشافعي. على هذا الإمام الشافعي يقول: إذا نام متمكنا في مقعدته لكنه في حال تلك النومة رأى رؤيا، مما يدل على أنه تغلغل فيه النوم وصار نومه ثقيلا كما يقول المالكية، أو نوما عميقا كما يقول الحنابلة، فهذا عليه الوضوء، هذا عليه الوضوء. وهذا خلاف إطلاق القول بأن بقول الناظم لا بنوم كل ممكن، فظاهر كلام الناظم وهذا هو المحكي في المذهب أن كل ممكن، كل ممكن مقعدته فإن وضوءه صحيح، وهذا ليس على إطلاقه. فالإمام الشافعي كما ينقل الترمذي عنه يقول: من نام قاعدا أي ممكنا مقعدته ثم رأى رؤيا فعليه إعادة الوضوء، عليه إعادة الوضوء. هذا يدل على أن هذا الضابط ليس بضابط محكم، وأنه يجوز في مثل هذا الموضع الحدث. ولهذا يقول الشافعي: إن رأى رؤيا حال كونه ممكنا مقعدته فعليه إعادة الوضوء. الحنفية يقول: انتهينا من مذهب السادة الشافعية. ويقول السادة الحنفية في مثل هذا: لو نام مضطجعا أو مستلقيا توضأ. هذا مذهب الحنفية، عندهم النوم الناقض ما كان مستلقيا أو مضطجعا، هذا عند الحنفية. استدلون بحديث ابن عباس، كذلك استدل به الشافعية في هذا الموضع، لا يختلف كثير من المذاهب فيه. يقول الحنفية: إن نام مضطجعا أو مستلقيا انتقض وضوءه. يستدلون بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام صلى الله عليه وسلم حتى ينفخ، أي يظهر منه صلى الله عليه وسلم صوت الشخير وهو ساجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. قال ابن عباس: فقلت له: صليت يا رسول الله ولم تتوضأ وقد نمت، أي نمت في سجودك، نمت في سجودك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. هكذا رواية حديث ابن عباس. يقول أبو داود بعد ذكره هذا الحديث: هذا حديث منكر، هذا الحديث ضعيف جدا لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت. حتى إن النووي رحمه الله أورد هذا الحديث في المجموع ضمن أدلة الشافعية ثم ضعف هذا الحديث وقال هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وروي في باب نقض الوضوء مضطجعا أحاديث لم يصح منها شيء، هناك أحاديث من نام مضطجعا فعليه الوضوء، إذا نمت مضطجعا فتوضأ، وكلها لا يصح منها شيء، ورأسها حديث ابن عباس في سنن أبي داود، والحديث منكر، الحديث منكر، فلا يثبت في باب نقض الوضوء بالنوم مضطجعا حديث في الباب لا يثبت. نعم صح عن ابن عمر أثر في هذا الباب أن ابن عمر كان ينام وهو جالس فلا يتوضأ، فإذا اضطجع أو نام مضطجعا أعاد الوضوء، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده صحيح. شاهد من هذا الموضع أن النوم ظنة، نحن نتفق جميعا ويتفق عامة علماء المذاهب على أن النوم مظنة. ما معنى مظنة؟ ما معنى مظنة؟ لما يقال النوم مظنة ما معنى كلمة مظنة؟ يعني المظنة معناه أمر متوقع، يجوز، يحصل، يمكن، يحدث بالنوم. فالنوم عند أهل العلم مظنة. عندنا في الباب حديث صحيح وهو حديث صفوان بن عسال المرادي قال: كنا نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم. هذا الحديث ثابت، هذا الحديث ثابت، هذا الحديث ظاهره يدل على أن النوم مقترن بالبول والغائط في كونه مظنة للبول والغائط أو للفساء أو نحوه، فهو في هذا الباب مظنة. أيضا في الباب حديث عائشة رضي الله عنها، وهذه الأحاديث عمدة مسألة النوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء أي تأخر في صلاة العشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينتظرها أحد في الأرض إلا ما ينتظرها أحد في الأرض غيركم. والحديث في صحيح البخاري ومسلم. ركزوا على هذا الحديث: ما ينتظرها أحد غيره، يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عمر: يا رسول الله، الصلاة رقد النساء والصبيان، رقد النساء والصبيان. في حديث ابن عمر نفس القصة، شغل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأخرها أي صلاة العشاء حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس أحد في الأرض ينتظر هذه الصلاة غيركم. هذا حديث رواه البخاري في صحيحه، حديث ابن عمر: أخر النبي شغل عنا ليلة حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. كم مرات حصل النوم واليقظة؟ مرتين، ناموا ومرتين استيقظوا، حتى نمنا ثم استيقظنا ثم نمنا، أو حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم وقال: ما ينتظر هذه الصلاة في الأرض غيركم، رواه البخاري. في صحيح مسلم أيضا حديث قتادة عن أنس أن النبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، قال شعبة قلت لقتادة أنت سمعته من أنس؟ قال إي والله. قتادة شعبة كان يتتبع في قتادة لأن قتادة عنده تدليس، فإذا قال سمعت كتب شعبة. في هذا الموضع في صحيح مسلم يقول قتادة أن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذه الأحاديث التي قرأناها، الذين خلف النبي صلى الله عليه وسلم جماعة كثر، وقد طال انتظارهم رضي الله عنهم حتى ناموا ثم قاموا ثم ناموا ثم قاموا، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ولا سأل أحدا هل رأيتم رؤيا في النوم، أو هل كنتم جلوسا ممكنين لمقعدتكم، لم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل كان أحد منكم مستندا على جدار، أو هل سقط من أحدكم عضوه أو يده، أو هل سال من أحدكم ريق في فمه على لحيته أو نحو ذلك، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فيهم النساء، فيهم الصبيان، فيهم الصغار، فيهم الكبار، فيهم الضعفاء، وقد طال الليل ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا جماعة كثيرة. وهذا يدل على أن النوم مظنة، وأن الراجح في المسألة اعتبار النوم اليسير الخفيف أو النوم العميق. فالنوم العميق غالبا يقع به حدث، لأنه يفقد الإنسان شعوره غالب في النوم العميق فيحصل الحدث للإنسان، بخلاف النوم الخفيف. النوم الخفيف بخلافه. ولهذا يقول الحنابلة أن إذا كان النوم يسيرا فإنه لا ينتقض، ويقول المالكية إذا كان النوم خفيفا. قيل ما الخفيف عندكم والثقيل؟ قالوا الثقيل هو الذي تسقط أعضاؤه أو يسيل عليه لعابه أو يرى رؤيا أو نحو ذلك، فهذا مظنة للحدث. فمن كان ممكنا مقعدته أو كان لم ينم نوما عميقا وإنما نوم بين بين مثل النعاس ينزل عليه، فمثل هذا وضوءه صحيح ما لم يغب عقله. فإذا غاب عقله حتى يرى رؤيا في المنام أو يخرج في وعيه في خيالات كما يقول الشافعي رحمه الله، فإن عليه إعادة الوضوء. فالأمر يرجع إلى نفس النوم الذي هو مظنة، فإن فقد الإنسان شعوره ولو كان ممكنا مقعدته قلنا له أعد، كما قال الشافعي في من كان جالسا ممكنا مقعدته قال إذا رأى رؤيا أعاد، فدل على أن النوم ظن. هذا الراجح في المسألة، وهو الذي يلتئم به تلتئم به الأدلة في هذا الباب. هذا الراجح في المسألة. في الباب أيضا حديث إسناده صحيح، في حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون ثم منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وهذا الحديث إسناده صحيح. حاول بعض العلماء أن يقول هذه الزيادة شاذة، زيادة يضعون جنوبهم في نفس الواقعة، وهذا متوقع. أمة من الناس جلوس لصلاة العشاء، هذا يتعبه الجلوس على الأرض يتكئ على اليمين، هذا يحب يستلقي، هذا يحب يستند، وهم ينتظرون، كل هذا متوقع. ولهذا سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة. والراوي عن سعيد بن أبي عروبة أيضا من أثبت الناس في سعيد بن أبي عروبة، وهو خالد بن الحارث، فالظاهر ثبوت هذه اللفظ. والقول بأنها شاذة فيه نظر، لأن الرواه هم أثبتوا الناس فيها، وهي متوقعة. الحاصل أن المسألة الراجح فيها أن النوم الممكن مقعدته إن كان يسيرا فإنه لا ينقض الوضوء، إن كان عميقا فإنه ينقض الوضوء، لا فرق بين بين المتكئ وبين الجالس وبين غيره. أختم بقصة جعلت أبا عبيد يتراجع عن هذا المذهب، مذهب الشافعية في المسألة. قال أبو عبيد: كنت جالسا في يوم الجمعة، كنت أفتي الناس أن من نام جالسا لا وضوء عليه، حتى خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل فنام وهو ممكن مقعده يوم الجمعة. قال: فخرجت منه ريح. أبو عبيدة القاسم بن سلام يقول: خرجت منه ريح، فقلت له: قم فتوضأ. قلت له: قم فتوضأ. فقال: أنا لم أنم. ماذا قال الرجل؟ أنا ما نمت أصلا، أنا لم أنم. فقلت: بلى، وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء. قال أبو عبيد فجعل يحلف أنه ما كان من ذلك شيء. قال: والله ما خرجت مني ريح ولا حصل شيء، أنا صاحي كيف؟ سبحان الله. قال: فجعل يحلف أنه ما كان من ذلك شيء، الرجل جالس متمكن. قال: وقال لي: بل منك خرجت. سبحان الله، يعني حلف يمينه وبعدين قال له: أنت اللي سويتها مو أنا. قال أبو عبيد: فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس. ذلك المجلس جعل أبو عبيد يتراجع عن المسألة كلها، نوم الجالس المتمكن، ما عاد يقول بالمسألة من أصلها. قال: فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة النوم. فمذهب أبي عبيد فيما يحكيه العبرة بغلبة النوم، هذا الذي عليه أهل الحديث في هذه المسألة. الخلاصة في المسألة: العبرة في النوم بالغلبة فيه، فمن كان نام نوما يسيرا يشعر بمن حوله، يسمع الأصوات، لو ناداه مناد قد لا يستطيع أن يجيبه، لكن يقول: يا فلان أنا سمعتك وأنا نايم، سمعتك وأنا نايم، أنت تصيح لي تقول لي يا فلان، أو سمعت فلان يتكلم مع فلان. هذا في مرحلة من مراحل النوم، يقولون مراحل النوم ثمان، هكذا يقولون علماء الطب، هذا في أوائل المراحل عنده نعاس. يقول الناظم رحمه الله: كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن. انتهينا من هذه المسألة، فنسأل الله جل جلاله أن يفقهنا في دينه ويوفقنا لطاعته وهداه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.